أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما بعد، عند غيب امبارح أو امبارح عزة خلاص ماشي. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الجوارح. تكلمنا بفضل الله عز وجل على اللسان وعلى الآفات المتعددة للسان، ثم بعد ذلك تكلمت عن آفة السمع وما يتعلق به من مشكلات. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على الآفة الثالثة، وهي آفة البطن. وهي آفة البطن. البطن في حد ذاتها نعمة من النعم اللي ربنا عز وجل أعطاها للإنسان، ولكن شأن البطن كشأن اللسان وشأنها كشأن العين. إذا كان الإنسان ربنا عز وجل أعطى له العين كنعمة، فإذا سخر في معصية الله فأصبحت نقمة، وهكذا اللسان أعطاه الله لك نعمة، فإذا سخر في معصية الله أصبح نقمة، وهكذا البطن هي نعمة من نعم الله عز وجل، فإذا سخرت في معصية الله أصبحت نقمة. واللي ينظر للأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها عن البطن وعن هذه النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا، فهي طبيعي جدا إما أن تكون سبيل للجنة وإما والعياذ بالله تكون سبيل للنار. ونظرا لخطورة هذه الآفة أو لخطورة هذه الجارحة، الأحاديث اللي وردت فيها أو الآيات اللي وردت فيها آيات كثيرة جدا 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 في القرآن. كثير من الناس لما بنتكلم على مسألة البطن أول حاجة تروح في دماغه أنه هنتكلم عن إيه؟ عن الأكل. وإحنا فعلا هنتكلم عن الأكل، ولكن الأكل الذي ورد في القرآن إنما ورد على صورتين. الأكل ورد في القرآن على صورتين. الصورة الأولى هي الصورة المعروفة المشهورة لنا جميعا، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل مما أخرج لنا من الأرض، صح كده؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه إيه؟ يوم حصاده. ده النوع الأول من أنواع الأكل اللي ربنا ذكره في القرآن، وده تارة ربنا عز وجل بيذكره على سبيل النعمة، وتارة ربنا سبحانه وتعالى بيذكره على سبيل النقمة على أقوام، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمد. وقال ربنا تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. الناس اللي كانوا عايشين للأكل والشرب بس، وده طبعا باب كبير جدا هنخليه إن شاء الله الدرس الجاي. ولكن ما هو أخطر من ذلك هو نوع آخر من أنواع الأكل، وهذه هي أكثر الآيات التي أو غالب الآيات اللي وردت في القرآن على سبيل الذم، هي الآيات المتعلقة بأكل أموال الناس بالباطل وأكل الحرام. وده له صور كتير جدا، وده درس النهاردة بإذن الله اللي احنا نحاول بقدر المستطاع اللي احنا نقف معاه وقفة تكون وقفة جادة شوية، وهتكون وقفة صعبة لينا كلنا. ولكن أنا دايما بقول لك أنا محتاج من وقت لآخر إن أنا أجلد الذات، علشان أبقى الذات دي لما تتجلد في الدنيا ما تتجلدش في الآخرة، ولما تتجلد في الدنيا تتظبط، ولو اتظبطت الحمد لله ربنا يقيها المشكلات والأزمات في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. روى الترمذي في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء. فالحياء الحقيقي من الله سبحانه وتعالى إنك لا يدخل في جوفك شيء حرام. إذا كان في يوم من الأيام كنت تاجر فأنت مطالب بهذا الكلام، لو في يوم من الأيام ربنا استعملك في العمل الخيري فأنت مطالب بهذا الكلام، إن مفيش في يوم من الأيام مال حرام يدخل إلى جوفك كما سيتبين لنا الآن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، أكثر حاجة تدخل الناس النار، فقال صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج. الفم عانى به أهل العلم، اللسان، وبعضهم قال عانى به أهل العلم ما يؤكل على النوعين من أنواع الأكل التي تكلمت عليهم الآن. وكذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام، أن يستجاب له؟ إزاي يستجاب له أصلا وهو ما حفظش البطن وما حوى؟ إزاي ربنا عز وجل يستجيب له؟ وعند الترمذي وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، وفي رواية: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يبقى دي أحاديث النبي يأكد، خد بالك إن مسألة جارحة البطن دي جارحة لا تقل في الخطورة عن جارحة اللسان أو عن جارحة العين أو عن جارحة السمع زي ما خدنا الأسبوع اللي فات. كذلك أيضا النبي يقول لنا: خد بالك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها عن ماله من أين اكتسبه وفيما. طب إيه علاقة ده بجارحة البطن؟ ما احنا هنتكلم على النوع الأول من أنواع الأكل، وهو أكل المال الحرام، وخطورة ده على الإنسان في الدنيا، وخطورة ده على الإنسان في الآخرة. تعالوا مع بعض نتكلم بقى النهاردة بعد ما تكلمنا عن هذه الجزئية. حد يطرح سؤال ويقول لي: طب انت ليه دلوقتي اتكلمت معانا على جزئية أكل مال الحرام؟ ليه تتكلم في الجزئية دي بالذات؟ علشان أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حاجتين. الحاجة الأولانية إن مع اقتراب الساعة بتبقى في آفة بتعم كثير من الناس. هذه الآفة إنه مش في دماغه أصلا كل من حلال كل من حرام، هو أهم حاجة يبقى معاه فلوس بغض النظر بقى حلال ولا حرام. بخلاف الأجيال السابقة، بخلاف الأجيال المتقدمة، أبو بكر لما العبد بتاعه جاب له في يوم مال من حرام، أبو بكر حط إيديه في بقه وظل يتقيأ حتى قال: حتى ظننت أن نفسه ستخرج مع ما يخرج من بطنه. ده الرجل هيموت نفسه. ليه؟ لأنه معظم لمسألة أنه إزاي أصلا يأكل مال حرام. فرق كبير بين الصورة دي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن حلال أكل أم من حرام. هيأتي على الناس هذا الزمان إن أهم حاجة يروح البيت مع فلوس، حلال كويس، حرام ما عنديش مشكلة، بس هو أهم حاجة يبقى إيه؟ يبقى الجيب عمران. ودي المصيبة كما سيتبين لنا الآن. تعالوا مع بعض كده نشوف بقى إيه، زي ما خدنا اللسان وخطورته وتكلمنا عن خطورته عامة، وبدأنا نتكلم على الآفات بتاعته. الآفة الأولى متعلقة بالمال الحرام، هو المال الحرام الذي يأتي من قبيل الدين. مال حرام ممكن يجي لنا من خلال الدين. طب ازاي ده يا عم احمد؟ والله شيخ من المشايخ، شيخ من المشايخ في يوم من الايام قالوا له: ظبطنا فتوى معينه وهنعمل لك، نديك فلوس نديك منصب. ادالهم الفتوى التي يريدون وخد منصب. ما هو ده مال ايه؟ مال حرام. شيخ من المشايخ واحد راجل اعمال كبير مثلا طلق مراته طلاقا، بقينا نروح للشيخ: يعني يا شيخ ما فيش كده حاجه كده ونظبطك؟ ماشي فيش مشكله، ظبطني وانا اديك الفتوى اللي انت عايزها. وده حقيقه ربنا سماه في القران اكل، كما في سوره التوبه يقول ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الايه من الاحبار والرهبان لايه. ادي اكل اهو، ادي بياكل. لا ياكلون اموال الناس بالباطل. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا. هيعرف إن ده القاسم المشترك بين الشيخ اللي بيضل الناس قصاد منصب أو قصاد كرسي أو قصاد فلوس، وبين اللي بيأكل أموال اليتامى ظلما، الاثنين بيأكلوا في بطونهم نار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار بس مش كفاية ده قتل اليتيم، المضرة بقت على اليتيم بس، إنما الشيخ اللي طلع باع دينه بفتوى علشان كرسي علشان فلوس ده هيضل ناس كتير، فلازم العقوبة تبقى تزيد شوية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نارا وسيصلون سعيرا. بس إنما دول الذين كتموا الدين وكتموا العلم وزوروا في الدين وفي الشرائع علشان الفلوس، ربنا قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ما أصبرهم هنا معناها فما أجرأهم على النار. نزلت هذه الآيات في مين؟ يا أولاد لازم نفهم كويس إن لابد أن يكون لنا في التاريخ عبرة. ربنا لما يقول لنا إن الأمم اللي قبلكم الأحبار والرهبان اللي كانوا فيها كانوا بيعملوا كده، يبقى ربنا بيقول لنا الكلام ده ليه؟ علشان إحنا كمان برضو لو بقينا دعاء إلى الله عز وجل أو طلبة علم، ما يجيش علينا يوم من الأيام ونبيع ديننا عشان فلوس أو نبيع ديننا علشان منصب. لا لا لا، بل واجب عليك إنك تبين للناس الحق. النبي صلى عبد الله بن عباس بيقول ايه وبيفسر هذه الايه، نزلت هذه الايه في رؤساء اليهود واحبارهم، رؤساء اليهود واحبارهم كانوا ياخذون من اتباعهم الهدايا والاموال، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لو قالوا ان هو ده النبي اتباعهم هيتبعوا مين؟ طب وبالتالي الهدايا هتروح فين؟ خلاص يبقى احنا الهدايا بتاعتنا راحت، فكتموا على رسول الله. شوف تخيل الإجرام وصل لأي حد، تخيل المصيبة وصلت لأي حد، إن اليهود النهاردة أتباعهم بيدلهم فلوس ويدلهم الهدايا ويدلهم العطايا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ أمو قايلين إيه؟ إحنا لو قلنا إن هو ده النبي اللي مبعوث في التوراة هتكون النتيجة المباشرة إن أتباعنا من اليهود هيروحوا له، والهدايا والعطايا هتكون له، الهدايا تضيع علينا. فكتموا على رسول الله فأضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، ضاعوا وضيعوا غيرهم. وقال ابن عباس كانت ملوك اليهود يسألون عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما يجدون في التوراة. الملوك كانوا بيسألوا العلماء عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ده قبل البعثة طبعا، عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجده أحبار اليهود عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فكانوا يقولون إن نجد في التوراة أن الله عز وجل سيبعث من بعد المسيح رجلا أميا اسمه محمد. شوف بالاسم، اسمه محمد، يبعثه الله عز وجل بتحريم الزنا وبتحريم الخمر والملاهي وسفك الدماء. ربنا يبعثه بتحريم الأربعة دول، ربنا يبعث النبي بتحريم الأربع أصول دول، الزنا الخمر الملاهي وسفك الدم، كل دول محرمين في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملوك للأحبار أهذا الذي تجدون في التوراة؟ هو ده بقى اللي انتوا كنتوا بتقولوا لنا عليه موجود في التوراة؟ فقالت اليهود لا ليس هو، طمعا في أموال الملوك قالوا ليس هو بذاك النبي، فأعطاهم الملوك الأموال. فشوف هذه الآفة إزاي كانت موجودة ومنتشرة عند أحبار اليهود قبلنا، إنه كان سهل عليه إنه يبيع دينه من أجل العطايا اللي بياخدها. فربنا يقول لنا خدوا بالكم إذا كان هلك اليهود بمثل هذه الأمور، وربنا سبحانه وتعالى توعدهم بكل هذه العقوبات، ما يأكلون في بطونهم إلى النار، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كل دول خدوا بالكم ربنا بيحذرنا من هذا الطريق علشان ما حدش يمشي على نفس الطريق. اوعى في يوم من الأيام حد يبيع دينه بسبب عرض من الدنيا أو بسبب متاع من الدنيا أو بسبب منصب أو جاه أو إلى آخره. المؤمن مش كده أبدا. يبقى النوع الأول أو الآفة الأولى من الآفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن في مسألة أكل الحرام هي ما كانت متعلقة بفتاوى الدين التي تعطى للناس على قدر أموالهم. معايا؟ الثانية وهي أكل الميراث حراما. أكل الميراث حلال، واحد مات جاله ميراث من طريق حلال بتاعي الحمد لله، إنما أكل ميراث من طريق حرام دي بقت مصيبة بقى، ودي بتنتشر جدا في القرى وفي الأرياف. إن النهاردة أب يموت يسيب بنات ويسيب أولاد ويسيب أرض، الأولاد يكوشوا على الأرض ويقولوا البنات ما لهمش حق في الأرض، إحنا أرضنا ما تطلعش لغيرنا، أو هنروح بعيد ليه، أو واحد في يوم من الأيام مات وأولاده راحوا البيت خدوا كل اللي كان في البيت من ذهب ومن أموال ومن كذا وكذا 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 وخدوه وعنوه عندهم وكتموا هذا المال عن الورثة الحقيقيين، أخواتهم مثلا. أو أحد الشباب كان بيكلمني بيشكي لي إن هو أبوه وأمه ماتوا، له إخوات كبار جدا 30 و40 وهو 15-16 سنة، الكبار دول اتعاونوا مع بعض أخذوا فلوسه من البنك، أخذوا الأراضي، أخذوا العقارات، حتى الشقة بتاعة أبوه طردوه منها ما تقعدش فيها. قال الله سبحانه وتعالى وتأكلون الإيه؟ وتأكلون التراث، ها؟ أكلا لما، التراث هنا بمعنى الميراث، وأكلا لما، لما هنا قال الليث هو الجمع الشديد، جمع اللي فيه بقى إيه؟ حركة سريعة وشدة، جمع الشديد ده إنه بيبذل جهد وعناء ومشقة علشان يجمع أكبر قدر ممكن من الأموال علشان غيره ما ياخدش. وقال مجاهد يسفه سفة، يسفه سفة. وقال الحسن يأكل نصيبه ونصيب غيره. وقال ابن زيد يأكل كل شيء يجده ولا يسأل، أنا أهم حاجة. ويمكن ذكرت لكم قبل ذلك قصة كانت عجيبة بصراحة، فاكرين قصة البصمة اللي في القبر؟ أحد الأباء مات ترك أموال كتير جدا، أحد أولاده من أصحاب الظلم والطغيان والعياذ بالله، والولد والوالد الأب بيدفن، الولد قال أبويا أبويا لازم أشوفه، سيبوني أخش لأبويا، دخل معاه جوه القبر، فطبعا هيشوف أبوه ويقبله ويديله نظرة الوداع، الكلام المعروف المشهور ده، استنوا دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة، الولد ما بيطلعش، يحركوا الولد ما بيتحركش، يشدوا الولد ويجيبوه يلاقوا الولد جثة هامدة ميت، ولكن وهم بيشدوه يلاقوا هو الولد بيطلعوه من قبر بعد ما ابوه مات، واخد معاه عقد بيع، واخد معاه بصامة علشان يبصم ابوه جوه القبر على عقد بيع وشراء كل املاكه، بحيث ان مفيش اموال تروح للورثة. يا ابني انت مت جنبه، يا ابني المسألة انتهت خلاص، انت مت جنبه المسألة انتهت، مش عارف ايه التفكير ده، يعني فين عظة الموت وفين عظة القبر وفين عظة الموقف؟ الكلام ده عند بعض الناس ما بيبقاش موجود، هو دماغه مش رايحة الا للمال وبس. فقال الله سبحانه وتعالى وتأكلون، برضو أكل يبقى جارحة البطن، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. شوف ربنا بيقول ايه، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر المال الحرام اللي كانوا زمان في الدنيا بالمراق بغير وجه حق، يفتكر إخواته اللي ضحك عليهم في الأرض وخد الأرض غصبا عنهم، يفتكر أموال محرمة أخذها، يومئذ يتذكر الإنسان. ولكن أنى له الذكرى، أنى له الذكرى، هذه الذكرى لا تنفع الآن، إنك تقول خلاص أنا فعلا أنا أخطأت لما أكلت المال الحرام ما عادش ينفع، مش أوانه الآن، ده كان في الدنيا، ده مفترض ده كان في الدنيا. فربنا عز وجل نهى عن الآفة الثانية وهي آفة أكل الميراث بغير وجه حق، أكل الميراث بغير وجه حق. الآفة الثالثة، وسامحوني أنا بتكلم على أخطر الآفات المنتشرة بين الناس، والآفة اللي جاية دي يا إخواني أحبابي يمكن بعضكم ما يحسش بيها قوي أو ما يقدرهاش قوي، ولكن ما يحسش بيها حقيقة إلا اللي عانى المر منها. زوج وزوجة جمع بينهم بميثاق عظيم، محبة ومودة وألفة ورحمة زي ما ربنا قال، وبعد كده حصلت مشكلة بين الاثنين. أول ما تحصل مشكلة، أقول الكلام ده لأن الكلام ده هيخبط في كل واحد فيكم، لأن كل واحد فيكم له أخت أو له بنت عمة أو بنت خالة أو قريبة أو جارة اتخبطت الخبطة دي، تزوجت ويعني أعطت كل ما تملك لزوجها، وبعد كده بكل سهولة لانحرافه خلاص أنا عايز أطلق ويرميها في الشارع. طيب حقها في المهر فين؟ ملكيش حاجة. طب عفشي؟ ملكيش حاجة. طب هدومي حتى؟ اخبطي دماغك في أضخم حيط. طب يا سيدي المال ده مالها؟ حقها شرعا، حقها. روحي البنوك، وانتوا عارفين القوانين الوضعية اللي هي من صنع البشر للأسف، خلي المرأة في المحاكم 4 و5 و6 و7 سنين، وفي الآخر المرأة ما بتاخدش حاجة. المرأة بتكون مع كل تأجيل قضية بيتحرق دمها وبتقتل 1000 مرة مع كل تأجيل، والباشا راح اتجوز وعايش حياته وعايش آخر رفاهية على عفش زوجته، على المال الحرام اللي أكلوا منها، على المال الحرام اللي أكلوا منها. لسه والله امبارح كنت في مشكلة، يوم الاثنين أم جت هنا بتبكي دم، تبكي مرار، تقول لي ما كانش معاه فلوس، والبنت تقول لوالدتها اديني يا ماما، تقول طب اعمل كذا، معيش مش مشكلة، تقول لي جوزته وأهلته وكل اللي هو كان عايزه عملته له. قالت لي والله يوم الصباحية جايباله أكل وجايباله حاجات تكفي سنة قدام، مش تكفي 2 3 أسبوع زي ما الناس بتعمل. لا والله، قلت ده الخير ده بتاع يعني رايح لبنتي، مش مشكلة. وبعد ذلك اللي بعد كده يعملها أسوأ معاملة، ويضطهدها أسوأ اضطهاد، وياخد عفشها ولبسها وحاجتها ويرميها في الشارع، ويطلع يسافر يتجوز ويعيش حياة ما بعدها حياة، وبعد كده البنت الآن عايشة في مرار. طب يا ابني اديلها حقها، ما عندهاش حق، ما لهاش حق عندي، عايز حقها تروح في المحاكم. روحوا النهاردة محكمة الأسرة وشوفوا النهاردة ايه اللي بيحصل في بناتنا. ليه؟ لقلة الدين عند بعض الناس اللي ظن ان هي دي الفهلوة، اللي يظن ان هي دي الفهلوة. خدت بالك؟ اخت بتحكي مشكلة، اخت من الاخوات بتحكي مشكلة، بتقول يعني انا عشت معاه وعملت وسويت وارتضيت ان انا اعيش مع والدته في البيت، ووالدته كانت حاجة لا تطاق، ومع ذلك صبرت وعملت وسويت حكاية ورواية الى اخره، وبعد كده حصلت مشكلة خلاص ما عادش ينفع ان انا اقعد في البيت ده، رحت عند اهلي ومعايا ذهبي والكلام ده. يجي يتحايل عليها بقى ويقول لها طب معلش اديني الذهب وانا اخد اقدمه مقدم في شقة تانية علشان نبعد عن البيت ده والكلام ده، تقول لي وانا بسلامة نية اديته الذهب واديته الحاجة، وشقة الذهب ده راح جاب بيه شقة انا معرفش هو فين، ونقل عفش من الشقة اللي انا كنت عايشة فيها ودها هناك، حتى هدومي خدها وما ادانيش حاجة، وضحك عليا وجدعك عليا، خد ذهبي وضحك عليا، وبعد كده عندك المحاكم، خدي حقك بالمحاكم. والله انت كثير من هؤلاء ظنوا ان دي محكمة الدنيا بتنتهي بعد 6 7 سنين، يكون العفش اتدغدغ واتكسر واترمى، ومحامي شاطر يطلعك من القضية زي شعرة من العجيم. هو ظن ان بمحكمة الدنيا بانتهاء الدنيا انتهت، ما انتهتش، ده في محكمة تانية كبيرة جدا هيقف قدامها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه، مش في نيته، أن يؤدي للمرأة حقها فمات ولم يؤدي حقها، إلا لقي الله يوم القيامة زاني. يوم القيامة يقابل ربنا وهو زاني، لأن البنت بعد ما طلعت لها مؤخر صداء ما عنديش، طب عفشها وحاجتها اخبطي دماغك في الحيط، طب تعالى بقى نقف بين ايدين ربنا، ويكون ده حالك وانت واقف بين ايدين ربنا والقيامة، وتنزل بقى التشريعات من السماء 1 2 3 4. خد بالك، قال الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن إيه؟ واحد تزوج وما عادش فيه، مش قادر يكمل مع زوجته الأولانية، وآتيتم إحداهن أي الأولى قنطارا، ده مهرها، ده المهر وما بيسميه عندنا المؤخر دلوقتي، مهرها، وهو خلاص عايز يتزوج واحدة تانية. فربنا بيقول: فلا تأخذوا منه شيئا، اوعى في يوم من الأيام يعني تمنع المرأة حقها في مهرها، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه إيه؟ بهتانا وإيه؟ وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم. خلي عندك دم، ده انتوا كان زمان بينكم بين بعض ايه؟ عشرة ومحبة ومودة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا إيه؟ في ميثاق غليظ. أنت عديت ده كله؟ وخد بالك إن في الآية في معنى جميل جدا، ربنا بيقول إيه؟ أتأخذونه بهتانا؟ لأن كانت من عادة العربية يا شريف، من عادة العرب قبل الإسلام، إن واحد عايز يطلق واحدة لا يديها فلوس ولا عفش ولا مؤخر ولا مهر ولا 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 إلى آخره، كان يعمل إيه؟ يشيع وسط الناس ده زانية، ده بغي، ده أنا شفت مش عارف مين معاها. فهنا الناس تدخل فإيه؟ وياخد حقها. فربنا بيقول بقى لكل زوج في يوم من الأيام حب يطلق زوجته، فله عايز يديها مهرها ولا مؤخرها ولا عفشها وعايز يديها، أتأخذونه بهتانا؟ أنت عايز تعمل زي الجاهلية؟ أتأخذونه بهتانا؟ رغم أنه ما قالش علينا زانية، في الإسلام ما قالش علينا زانية، ولكن ساوى الله بين هذا وبين هذا. ما هو الأولاني كان عايز ياخد حق زوجته فقال إن هي زانية، والتاني كان عايز ياخد حق زوجته فظلمها ومنعها إن هي تاخد مؤخرها وتاخد عفشها وتاخد. فشوف سبحان الله الآيات عاملة إزاي. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن. شوفوا الآية دي ماشية إزاي النهاردة على المجتمع بتاعنا. ولا تعضلوهن. بعض الأزواج، بعض الأزواج اللي يسيب زوجته ويضربها ويشتمها ويهنها وما يصرفش عليها ويضيق عليها قوي علشان في الاخر تقول له ايه؟ خلاص طلقني وانا مش عايزه منك حاجه. مش ده اللي بيحصل في مجتمعنا؟ مش ده اللي بيحصل في مجتمعنا؟ ان الزوج النهارده يفضل يضغط على الزوجه ويؤذي ويشتم ويضرب ويهجر ويترك البيت ويعمل ويسوي. عايز طلقي؟ ابريني. شوف ربنا وشوف الايه بتقول ايه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى نص واضح صريح، قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم. يا نهار أبيض على الآيات يا جماعة. شوفوا مشاكل، مشاكل المشاكل الأسرية عندنا جاية منين؟ جاية إن الآيات دي غابت، غابت عنا. الأحكام الشرعية دي الناس ثبتها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إيه؟ شيئا. حرام، حرام. أنت كان بينك وبينها عشرة، عشر سنين، عشرين سنة، سنة يا واحدة يا أخي، سنة واحدة أنتوا أكلتوا مع بعض وشربتوا مع بعض، تيجي بعد كده علشان شوية عفش وشوية ذهب تعمل كده عشان تاخد المال، وأنت تظن أن ربنا ممكن يبارك في هذا المال؟ أن يبارك الله في هذا المال؟ إزاي؟ ان تيجي بنت يا عيني اتجوزت شهر واحد، شهر والله يا اخواني، والله واسبوعين واسبوع وثلاث ايام. يمكن انتوا بعيد شويه عن المشاكل دي لصغر السن شويه، لان انتوا مش موجودين في الاماكن اللي المشاكل دي كلها بتصب فيها، الا ان تعالوا هنا في الاوضه وشوفوا المشاكل دي بتبقى عامله ازاي. بنت قعدت ثلاث ايام واتطلقت، وبعد كده بص يا بنتي اخبطي دماغك في اضخم حيطه، عندك محاكم، عندك مش عارف، اعملي انت عايزاه. يبقى البنت وأهلها عايشين يا عيني بيدوقوا كل يوم المر، والباشا خلاص خد العفش وخد فلوس المرأة وعمل وسوى وكل حاجة، والباشا عايش أحلى حياة. بس إن شاء الله بإذن الله يعني تعكر عليه، لأن الله عز وجل لا يبارك أبدا في مثل هذا المال. فالآفة، سامحوني أنا طولت في الجزئية دي بالذات، ولكن والله إخواني لدواقع إحنا كل يوم بندوق مراره، كل يوم بتشوف كمية مشاكل جوه البيوت بسبب الحاجات اللي زي كده. بتوصل فعلا الواحد لدرجة انه خلاص بقى يعني اقعد في بيتي بقى واقفل على نفسي واعبد ربنا لحد ما الواحد يموت احسن من ضغط المشاكل اللي انت بهذا الحال. وسبحان الله تلاقي بعدها بقى ربنا بيسلط عليه واحدة تطلع عليه القديم والجديد، والله العظيم تطلع عليه القديم والجديد، تخليه في الشارع كده بيقول انا خلاص انا اتجننت. يا جماعة ما فيش حاجة بتعدي. ربنا سمى نفسه الديان لان ما فيش حاجه عنده بتعدي سبحانه وتعالى. يبقى قلنا الافه الاولانيه عندنا هي افه اكل المال الحرام من جهه الدين، مشايخ وعلماء ودعاء يبيعوا دينهم علشان مناصب دنيويه او عشان كراسي او عشان فلوس. قلنا بعد كده الميراث، اكل الميراث بغير وجه حق. ثلاثه، اكل حقوق المراه بغير وجه حق. اربعه، اكل الاموال بالأيمان الكاذبة، أكل الأموال بالأيمان الكاذبة. بعض الناس يأكل أموال البعض بيمين ويبقى سهل عليه جدا انه يحلف يمين عشان اهم حاجه ياخد الفلوس، فلوس عنده تكتر. ده ظن منه، ده فهمه يعني، هو فهمه كده ان انا لما حلفت على يمين وقلت وخدت الفلوس ان خلاص انا فلوس كده بتكتر. لا لا، شوف ان رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي في السنن من حديث ابي هريره: ليس مما عصي الله عز وجل به اعجل عقابا من البغي. اكتر حاجه تعصي الله عز وجل بها ويعجل بها العقوبه هي الايه؟ يعني البغي، الظلم. وليس مما اطيع الله فيه اسرع ثوابا من الصله، صله الايه؟ طول ما تكون وصل الرحم تلاقي سبحان الله عطاء ربنا ليك بلا حدود. قال: وإن اليمين الفاجرة لتدع الديار بلاقع. تاجر راح يشتري من عنده عربية، قال لي بص العربية دي فابريكا بره وجوه والحكاية ورواية، عمل لي فيلم كبير كده العربية يعني ايه طالعة من المصنع دلوقتي. خدت العربية ومشيت شوية، بعد شهر التاني ظهرت العربية على حقيقتها. قعد يقسم: والله العربية مش عارف ايه، والله كذا، والله كذا. بصوا على البيع والشراء النهارده والايمان فيه بتبقى عامله ازاي. اللي حلف ده يا رفعت كان حلف ليه؟ عشان ماله يزيد. ما هو حلف ان الحاجه دي سليمه عشان ماله يزيد. فانا بيقول لك خد بالك، ده المال مش هيزيد ولا حاجه، ده الديار ايه اللي هيحصل لها؟ هتخرب. تدع الديار بلاقع، اي تدع الديار خرابا. الجنيه اللي يجي لي من باب حرام، الجنيه اللي يجي لي من باب حرام، شريف شبابنا اللي شغالين في الموبايلات وصلوا الكلام ده لزمايلكم. في يوم من الايام انا عارف ان التليفون ده مسروق، وانا شايف واحد جاي بيقول لي ايه التليفون ب 1000 جنيه او ب 2000 جنيه، يقول لي خده ب 200، خده ب 300، خد باي حاجه بس خلص. فانا خلاص عرفت ان التليفون مسروق، فانا خدت التليفون ب 200 جنيه علشان ابيعه وانا ب 1000، ب 100، 1100، 1200، عشان المال ده يزيد. كل جنيه اتاخد من البيعه دي اتفرج عليه لما يخش بيتك على اولادك بيبقى منظره عامل ازاي، على عربيتك وانت ماشي بالعربيه تلاقي من غير ما تبقى ماشي العربيه راكنه تحت البيت، واد متهور مجنون جارب العربيه قام جاي مبوظ لك العربيه مخربطها لك، باظت العربيه مره واحده. وده احنا بنشوفه كتير جدا، مره واحده السوق هنا السوق وقع خسرت. طب ما هو المفترض ان لما كذبت او حلفت يمين كان المفترض ان المال ايه يا ابني، ده في علاقتك الدنيوية في عقلك انت، ولكن في قانون ربنا ده خراب. جنيه حرام يخش جوه البيت خراب. اتعرض قدامي الان عمل في مكان والعياذ بالله هاخد فيه راتب 10,000 جنيه ومكان تاني 1000 جنيه، ده حلال ابو 1000، ابو 10 ده حرام. بصوا على العشرة دول يبقوا عاملين ازاي. مشكلتنا خدوا القانون ده واحفظوه يا اخواني، في فرق كبير جدا بين الرزق الكمي وبين الرزق الكيفي. معايا يا ميدو؟ الرزق الكمي ده واحد عايز فلوس بغض النظر، ولكن اهم حاجه هي ايه؟ ها؟ كام؟ حلال حرام. والتاني بينظر الى الرزق الكيفي، كيفيته جايه من حلال ولا من حرام. اما من عاش في الدنيا بنظريه الرزق الكمي انه يجيب الكثير حتى من الحرام فهذا لا يبارك الله له ابدا. الثاني اللي دايما هدفه في الحياه انه عايش على الرزق الكيفي، الكيفي انا مش هجيب مال الا بعرق جبيني ومن حلال، ده هو الذي يبارك الله عز وجل له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما روى البزار في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين الفاجره تذهب بالمال. الله الله، ايه الكلام ده بقى؟ اليمين الايه؟ الفاجره تذهب بايه؟ تذهب بالمال. يعني النهارده بكره بعده خلاص صدقني هيضيع. شاء من شاء وابى من ابى، ده قانون ربنا بيحطه لنا في الكون. اليمين الفاجرة تذهب بالمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل المسلم بغير وجه حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مالا بغير وجه حق دي ملهاش كفارة. ما ينفعش تقول أنا تبت. واحد في يوم من الأيام أحمد خد ملك بغير وجه حق، ما ينفعش أقول أنا تبت. لا لا لا، التوبه مش مقبولة. ليه؟ لأن التوبة ما تنفعش تكون كلام، لأن لازم التوبة بتاعتها الحقيقية أن المال ده يرجع فين؟ يرجع لصاحبه. فعشان كده النبي قال ملهاش كفارة إلا إذا رد المظالم إلى حقها. يبقى إذن أدي جزئية جديدة من الجزئيات برضو، أو آفة الرابعة من الآفات المتعلقة بالمال الحرام، وهي ما تتعلق بأكل الأموال بيننا بالأيمان الإيه؟ الكاذبة. الآفة الخامسة، الآفة الخامسة دي إن شاء الله بكرة ربنا يوسع عليكم كلكم كده وتبقوا تجار عقارات وتجار أراضي إن شاء الله، بس تكونوا ظن فيكم تكونوا مية مية إن شاء الله. أقول لكم موقف من قيمة كام يوم. في تقسيم هنا اللي هو في ظهر سد الجامعة عند الكوبري بتاع المنصورة، نزل الكوبري ده، ده اسمه تقسيم ابن زيد. كنا عايزين بدل بقى ايه مشروعات الجامعية كلها كل واحدة في حتة، فقلنا نروح نشتري هناك ايه حتة ارض وكده. فانت دخلت عايز تشتري هتعمل حاجة كده لله، انت دخلت هو ايه ده بيقطعوا بعض على شبر، اصحاب الاراضي بعضهم مع بعض بيقطعوا بعض على ايه؟ على صمتي. والله والله حق، والله على صمتي فعلا. بص بيقطعوا بعض. وفي يا جماعة شبر، واحد خد من حتة ارض من ارض اللي جنبه شبر، وده خد مش عارف كده. دول غلابة، دول مساكين، يعني دول غلابة ومساكين، والله غلابة ومساكين خالص اللي بيدور على شبر في ارض. انما في بهوات كبار، في بهوات كبار سرقوا ارض الدولة وسرقوا فلوس البلد، وبالنسبة له عادي. ايه المشكلة؟ عادي خالص. وهذه آفة من اخطر الافات اللي صاحبها لا يدرك حجمها ولا خطرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من غير منار الارض. ملعون يعني ايه غير منار الارض؟ كان دايما ايه، دايما الناس كده في الاراضي في الارياف تلاقي مثلا دي ارض واحد يوم هو عمل ايه حته عاليه كده بيسموها الجس، هي دي ما فيش شبر كده، شبر عالي بس كده بيسموها الجس، ده اسمه المنار اللي بيفرق بين ارضه ايه وارضه. في يوم انت في يوم من الايام سافرت، قمت عامل ايه، قمت انا جاي بقى ايه واخد شبر كده او واخد اتنين شبر كده. النبي بيقول ده ملعون، المال والصاحب. حتة ارض كده تلاقي واحد ايه تاجر عقارات صاحبها، يا جماعة فين ده انا عايز اشتريها، فقولوا والله ده بقاله 15 سنة في السعودية، يعمل ايه؟ يوم رايح جاي ضرب ورق، وواحد يبيع لواحد، والواحد هم كلهم تبعه، وواحد يبيع لواحد، وواحد يبيع لواحد، بقوا خمسة ستة سبعة. تفرق يا عيني ايه دم هذا الرجل بين القبائل، الارض اتباعت لخمسة ستة سبعة مع بعض كده. يجي الراجل: لا والله ده انا اشتريت له فلان، روح على فلان. وفلان يقول: لا والله ده انا اشتريت من فلان، طب روح لفلان. ويفضل الراجل يا عيني راح، وفي الاخر في الاخر خلاص هي الارض اصلا اتبنت وطلعت عمارة كبيرة واتقسمت ادوار، وناس جم اشتروا شقق من اصحاب السرقة الكبيرة دي. وبعد ما الراجل يوصل للحرام الاساسي يجي يمسكه يقول له: والله انا ما اخدتش منك حاجة، ده روح شوف بقى السكان اللي ايه. يا نهار ابيض يا اولاد، ايه ده ايه ده ليه؟ اصل الناس دي ما كانش في دين يرضعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا من ظلم شبرا من ارض. ده في يوم من الايام سرق ارض، مش سرق كم الف فدان. الا من ظلم شبرا من ارض طوقه يوم القيامه. شبر يا جماعه احنا بنتكلم دلوقتي في حاجات صغيره، بنتكلم دلوقتي في حاجات عادية، يعني ده شبر. ايه شبر يعني؟ 20 في 20، بلاطة 20 في 20. ألا من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة في سبع أراضين، وفي رواية خسف به يوم القيامة إلى سابع أرض، وفي رواية أمر به أن يحفره إلى سابع أرض. يحفر الشبر ده لسابع أرض، حتى إذا كان في الأرض السفلى أطبقت عليه الأراضين السبع. ده معنى بقى إيه؟ طوقه يوم القيامة. يا جماعة لو في واحد كان في شارع نخلة بيحط طوب وبيبني, فطوبة طوبة طوبة قال طوب أحمر عارفين, وقع على واحد اللي حصل له ما حطش منطق, وقعت الطوبة من هنا على دماغه مات فورا. طب أما اللي احنا بنقول لو عمود زي ده وقع على واحد, لو عمارة وقعت على واحد, إيه اللي ممكن يحصل له؟ طب السبع أراضين يتربقوا فوق دماغه يوم القيامة؟ تقول لي طب ما هو هيموت ويرتاح. هقول لك لا يا حبيبي, ميزان الآخرة خلاف ميزان الدنيا. ميزان الدنيا تقع طوب على دماغ واحد يموت, إنما ميزان الآخرة ربنا يقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يدوق تعب وعذاب وألم وما يموتش, هو بيدوق عذاب بس ما يموتش. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير, قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث من حديث يعلى بن مرة, قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم شبرا من أرض كلفه الله يوم القيامة أن يحفره إلى سابع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. يبقى المسألة دلوقتي يا جماعة مش مسألة إيه إن هي مرة وخلاص, مش إن هو يحفر لحد ما يوصل تحت وتنطبق عليه الأرض وخلاص, لا ده هيفضل ده حاله لحد إيه, لحد إيه, لحد ما يقضي الله عز وجل بين الناس. فده آخر واحد ربنا يحاسبه مع مانع الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم إلا كلف يوم القيامة أن يحمل ترابها إلى أرض المحشر. شيل الأرض اللي انت اختبأ وروح بها الأرض المحشر من باب ومن مات على شيء إيه بعث عليه. انت عشت في الدنيا سارق أرض تبعث يوم القيامة وانت شايلها على كتفك عشان ربنا يقولك المال ده انت جبته منين. ربنا والله يصرها, والله ربنا يصرها. من أحاديث اللي تشد الواحد جدا في الموضوع ده حديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس. زمان كانوا بيطلعوا يرعوا كتير, فكل واحد كان معاه إيه؟ العصا بتاعته. فالنبي بيقول العصايا دي اللي أي واحد يطلع على شجرة يكسر غصن بقت عصايا, يعني ملهاش قيمة أصلا. فالنبي بيقول لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب حق منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم, لشدة الحرمة اللي ربنا جعلها بمالك ما حدش ياخدها, ما حدش ياخدها خالص, في حرمة هنا ما ينفعش اتعداها. الصورة الخامسة من صور برضو أكل الحرام والعياذ بالله مسألة الدين اللي احنا للأسف بنتهاون فيه قوي قوي. المحل اللي جنب البيت روحت اشتريت حاجات خلاص يبقى عليا جنيه, وانت نسيت وهو نسى بس في جنيه في حق. خدت من زميلك زمان فلوس ونسيت توضها, او الجاره بقى الجاره اللي في يوم من الايام خدت حاجه من جارتها واتنست عندها وخلاص. يا جماعه خدوا بالكم من الديون البسيطه دي, خدوا بالكم من الحقوق الماديه اللي بيننا وبين بعض البسيطه دي, لان قضيه الدين مش بسيطه ولا سهله. احنا شايفين ان انا خدت من واحد دين, مثلا واحد مثلا جاء عايز دين, عايز قرض منك مثلا, انت اديته مثلا قال لك 5000 وهسدد وهلتزم وهعمل وهسوي, فاديته 5000 بعد ما كان كل يوم بيتصل عليك 5000 مره ويقابلك 5000 مره, وبعد ما اديته القرض اللي انت خلاص هيبدا بقى هو يسدد بقى اول باول, سدد اول مره وثاني مره وكل سنه وانت طيب. طب فلوسي انا عايز الفلوس بتاعتي, طب حاضر الشهر الجاي, طب الشهر بعد, طب حقي انا عايز ال 5000 جنيه دول بتوعي, انا عايز فلوسي. والله الظروف والحكاية بصراحة كده يعني ما 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 في محكمة هنا على شارع البحر, روح اعمل اللي انت عايزه. طيب يقول عبد الله بن جعفر جلس النبي ذات يوم حيث توضع الجنازة. تعرفين ان السنة أن الجنازة لا يصلى عليها في المسجد. طيب السنة أن الجنازة لا يصلى عليها في المسجد، إنما يصلى عليها فين؟ في الخلاء في المصلى، دي كانت السنة. وإن صلي عليها في المسجد فما فيش مشكلة، النبي صلى مرة صلاة جنازة في المسجد، لكن أفضل أن تكون في الخلاء الأماكن المتسعة. الشاهد يقول عبد الله بن جعفر: جلس النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنازة، فصعد رأسه إلى السماء، نظره إلى السماء، ثم صوبه، ثم رفع إلى السماء، ثم خفضه، ثم رفع إلى السماء، وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما هذا التشديد؟ قال عبد الله بن جعفر: قال ففرقنا، اتعبنا، وما استطعنا أن نسأله إلا في الغد. ثاني يوم قلنا: يا رسول الله، وما هذا التجديد الذي نزل؟ قال: نزل في الدين، التجديد ده نزل في الدين، والله لو أن رجلا سدان بدين ثم مات، والله لو أنه جاهد في سبيل الله ثم قتل ثم أحياه الله، فقاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحياه الله، فقاتل في سبيل الله ثم قتل، ما دخل الجنة. ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأن في دين علي، دين لحد. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. بعض الناس يجي يقول لك ايه يوم القبض كده، هو عارف يوم القبض بتاعك فيجي لك مزنوق والله 50 جنيه بس ومش عارف ايه، خد منك 50 جنيه انت وشفتوش بقى بعد كده. في ناس كده عايشة ان هي تاخد دم هنا ودم من هنا، وبعد كده تكبر دماغها، وده مديون وده مديون وده مديون، كلهم كده، كتير كده عايش على ديون، يروح ياخد ده مبلغ وده مبلغ، وان شاء الله اول شهر اجيبه لك، واول الشهر ده ما بيجيش اصلا. ماشي. طيب خذوا الحديث ده، حديث رواه البخاري في صحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداءها، ودي بشرة بقى، يعني دي بشرة للي خد دين وهو ينوي الأداء، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وفي رواية: يسر الله له الرزق وأعانه وكان له من الله عون. اسمعوا اللي جاية دي: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يعني أتلفه الله يا عبد الرحمن؟ أتلفه، الضمير الهاء دي عايد على إيه؟ على الشخص نفسه، على المال، على الاثنين. الضمير ده عايد على الاثنين. اللي عايش إنه يقول لفلان أنا عايز دين وأرضه لك أول شهر وما بيجيبهوش، المال ده يتلف، ملهوش قيمة أصلا. والضمير ده عائد على اللي أخذ برضو المال، وتكون النتيجة راحة في الاثنين، مشاكل عند الاثنين، مشاكل في الفلوس ومشاكل في صاحب المال، الاثنين بيضيعوا. ليه؟ لحرمة المال، عشان حرمة المال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. والحديث رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أن أمنها الله. هي أنفسنا ربنا أمنها بإيه؟ بالدين، بالكسب، بالدين، بالإسلام. فأي الفريقين أحق بالإيه؟ بالأمن. فبالدين وبالإيمان أمن الله عز وجل النفس، وبالدين بالفتح يرفع الأمان ويعود الخوف. شفتوا الفارق؟ فتحة وكسرة. فبالدين تؤمن النفوس، طب وبالدين؟ قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الدين. قال: الدين. وعند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. يعني إيه معلقة بدينه؟ مربوطة. يفسرها يفسر رواية أبي قتادة رضي الله عنه، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، وكان إذا أتي النبي بجنازة سأل هل عليه دين، فإذا وجد عليه دين ما صلى عليه، فقالوا يا رسول الله عليه ديناران. الرجل ده عليه دينارين، فقال النبي فقال عليه السلام هل يقضيها أحد؟ فقال أبو قتادة فقال يا رسول الله دينه علي، فلوسه دي علينا. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عد يوم الثاني الثالث الرابع، النبي يسأل أين أبو قتادة؟ فين أبو قتادة؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له تقضيت دينه؟ قال له نفس المؤمن بعلاقة بدينه. الراجل محبوس على باب الجنة، الراجل كان صالح وعابد وطاع بس مات قبل ما يسد الدين، نفسه متعلق على باب الجنة ما يخشش الجنة. وفي رواية أخرى بقى توضح لنا يعني إيه بقى معلقة بدينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بالناس فقال هل هاهنا من آل فلان أحد؟ بصوا البعض كده وقاموا حاطين وشهم في الأرض. هل هاهنا من آل فلان أحد؟ بصوا البعض وحطوا وشهم في الأرض. هل هاهنا من آل فلان أحد؟ والله ما أردت إلا الخير. فقام أهله وقالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه، صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه. فقام رجل فقضى الدين، فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. ده مش محبوس عن الجنة وبس، ده كان إيه؟ بيتعذب في الخمسة جنيه اللي عند البقال والعشرة جنيه اللي مش عارف فين، وسواق الميكروباص اللي قالك مش عارف اعمل ايه، كل ده هو داخل معانا هنا. خدوا بالكم من الديون البسيطة السهلة دي، لان المسألة ما لهي سهلة ولا هي بسيطة، ناخد بالنا يا اخواني من الحاجات دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نختم بهذا الحديث، والحديث رواه الحاكم في مستدركه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، عفوا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث صهيب الخير رضي الله عنه، صهيب بن سنان الرومي يقول أيما رجل تدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله يوم القيامة وهو سارق. احنا كان عندنا، خدوا بالكم من الحديثين بقى اللي احنا قلناهم النهاردة دلوقتي، كان الحديث الأول اللي تزوج امرأة على ما قل أو كثر من في مهرها وهو مجمع على ألا يوفيه ثم مات ولم يعطيها حقها إلا لقي الله وهو إيه؟ طب واللي استدان بدين وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله وهو إيه؟ شفتوا الصورة عاملة إزاي؟ عشان تعرفوا إن المال عند ربنا مش بسيط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نراجع كده الأفات سريعا. واحد، علماء السوء الذين يأكلون بالفتاوى المال. اثنين، أكل الميراث. ثلاثة، أكل المال بالباطل. أربعة، الأرض. خمسة، أكل المرأة. ستة، الدين. سبعة، الأفة السابعة، ودي بقى مش متعلقة بأموال حد بعينه ولكن متعلقة بعموم الناس، ودي المصيبة أو العقوبة عليها تبقى أعلى وأخطر عند ربنا عز وجل، اللي هي مثلا بنسميها في مصطلحنا دلوقتي اللي هو في الدول الحديثة الآن يقول لك إيه، ده أكل أموال الدولة أو أكل حق الشعوب، ودي آفة متعلقة بالناس اللي ما بتيجي تأكل، تأكل مش مال حد معين لكن تأكل مال إيه، بحكم مثلا منصب أو وظيفة أو جاه أو حاجة، ياخد أموال والعياذ بالله بتاعت مجموعة كبيرة جدا من الناس. وإذا كان زي ما قلت لكم قبل كده في الأفات اللي فاتت، ده حق متعلق بواحد، فيوم القيامة انتوا الاثنين واقفين قصاد بعض بس المسألة تنتهي. إنما المشكلة في المتعلقة في مسألة بقى الغلول، الغلول اللي هي المال اللي بيبقى له تعلق بإيه، بناس كتير، سواء الغلول ده متعلق بقى بغنائم، سواء متعلق بفلوس دولة، سواء متعلق بحقوق ناس كتير، هنا بدأت المشكلة بقى عندنا ايه، ها، توسع والأزمة هتبقى أكبر وأكبر. روى أبو رافع رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم ثم ينحدر من عندهم لصلاة المغرب. بنو عبد الأشهل ده كان مكانهم قريب من مسجد قباء كده. كان النبي يحب يروح يقعد معاهم ويتكلم معاهم قبل المغرب شوية. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يروح على مسجده المسجد النبوي المبارك. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم يسرع ذات يوم إلى صلاة المغرب مر وأنا معه بالبقيع. مريت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم على البقيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفل لك أفل لك أفل لك. طب أنا وراه والنبي يقول لي إيه أفل لك أفل لك قل أفل لك. قال فكبر ذلك في ضرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني. أنا بحسن وعي بيقول الكلام ده لي أنا. فقال ما لك امشي اتحرك ما تقفش امشي. فقلت يا رسول الله أحدثت شيئا؟ أنا عملت حاجة غلط؟ نظرت إلي وقلت أفل لك أفل لك أفل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أقل لك ولكن مررت على رجل على قبر رجل يعني مررت على قبر رجل بعثته ساعيا إلى بني فلان. بعثته ساعيا بعثته عشان يجيب أموال الزكاة من بني فلان. أموال الزكاة دي لفرد واحد ولا لكل الفقراء؟ ده راح العدد كبير من الناس. بعثت صاحب هذا القبر ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع مثلها نارا في قبره. ادوله بقى فلوس وادوله هدوم وادوله مش عارف ايه. فهو بيقلب في هدوم كده لقى جاكت حلو قام واخده. بس جاكت جلبية خدها لبسها. فالنبي يقول فدرع مثلها لبس جلبية زيها فين؟ في القبر. عشان كده انا بقول لكل واحد في جمعية خيرية لكل واحد في العمل الخيري خد بالك من الحاجات دي. الحاجات دي بيغفل عنها بعض الناس او بيظن ان هي سهلة وبسيطة مش مشكلة هاخدها وبأطلع مكانها. لا لا تاخدها ولا تطلع مكانها. مش ليك مش من حقك دي مش جاية لك انت. حتى ولو كنت تطلع حقها ما تطلعش حقها دي تطلع دي تطلع. خدت بالك بعض الجمعيات يعني بيتهاونوا في مثل هذه الأمور. لا لا خد بالك من الحاجات اللي زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة. يأتي يوم القيامة ويقول يا رسول الله يا محمد يا محمد أدركني فأقول له إني لا أملك لك من الله شيئا ما أقدرش أعمل لك حاجة. طب يا رسول الله أنت قلت صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من مت أي كبيرة إلا أكل أموال الناس إلا أكل الحرام. لا أملك لك من الله شيئا لا أملك لك من الله شيئا. وكلنا طبعا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي وابن حبان من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة. اللي يجي يوم القيامة إذن ضيفة من الثلاث حاجات دول يخش الجنة. واحد الكبر اثنين الغلول ثلاثة الدين. اللي عايز يجي من القيامة كده بقى ايه خفيف يا ابني لا تستدين دين ولا تأكل من الغلول وطهر قلبك من الكبر ان شاء الله تخش الجنة وانت آمن مطمئن مش خايف من حاجة ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليكم برضو إخواني حديث كركرة خادم النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي كان أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم عبدا العبد ده لخدمة النبي. فكركرة ده بقى خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع النبي في غزوة خيبر. فلما تجمعت الغنائم الراجل ده عجبته جلبية جميلة شكلها حلو كده في, في, في الغنائم قام الراجل واخده قام ضربها فين؟ في المتاع بتاعه في عند الجمل بتاعه حط الجلبيه في جنب كده. خلصت غزوه خيبر اللي كانت مع اليهود راح بقى عشان يحط بقى عزكم الله اللي هو البردعه اللي اتحط على الناقه بتاعه النبي او الحاجه اللي النبي بيقعد عليها. فهو بيحطها ايه وهو بيحطها جاءه سهم فوقع في صدره فمات. سهم راح كده لبس في صدره ومات. فالناس شافوه اخر عمل الظاهر لينا كلنا ايه الراجل كان بيخدم ايه في معركه في غزوه في جهاد جاء السهم في صدره وقعه في الأرض ميت، فالناس كلها على طول هنيئا لفلان الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أراه الآن، أنا شايفه دلوقتي يتقلب في النار في بردة غلها. واحد طلع جري، أول ما سمع الكلام ده جاي جري، كان برضه كان واخد ايه، كان لقى في وسط الغنائم كده نعلين جزمة شكلها نظيف كده ماركة يعني، خد بالك، خدها كده برضه وحطها خباها في جنب. قام جاي للنبي جاري يقول له: خذ يا رسول الله، دي كانت في الغنائم. فقال النبي: سبحان الله، شراك من نار أو شراكان، لو كنت خدتهم كانوا هيبقوا نار في رجلك من القيامة. وانت عارفين العباس لما سأل النبي بيقول له: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ كان يحميك ويحوطك ويصنع عنك ويصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفعت فيه عند ربي، فجعله الله في أهون أهل النار عذابا، فهو له في النار نعلان من نار يغلي منهما دماغه. جزمة بس كانت من الحرام، يعني خدها من الغنائم تكون دي العقوبة، يلبسها في النار يوم القيامة دماغه تغلي تفور من النار اللي كانت في رجله. كذلك أيضا نختم بقى بالأفة دي عشان ما نطولش، ودي الأفة الثامنة أو التاسعة النهاردة من الأفات المتعلقة بشهوة البطن. وأنا قلت لكم أن البطن ربنا اتكلم عنها في القرآن بنوعين من أنواع الأكل، أكل الطعام والشراب، وده له درس إن شاء الله. الأكل الثاني هو أكل الحرام، وهو أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ها إن شوفوا ربنا عبر عنها بالإيه، بالأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه، نارا وسيصلون سعيرا. روى ابن حبان في صحيحه، روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة أقوام من قبورهم تأجج أفواههم نارا، بؤهم مولع نار. قيل: فمن هؤلاء يا رسول الله؟ قال: ألم تسمعوا قول الله: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما؟ ولكن للأمانة الحديث في إسناده ضعف. وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة. معلش سامحوني أنا هقول تاني، أنا واحد إداني 1000 جنيه للأيتام، وأنا عندي عجز في الفلوس بتاعة المرضى، وعندي عجز في فلوس بتاعة المرضى، خدت 1000 جنيه بتاعة الأيتام حطتها في المرضى، الحكم يأكلون أموال اليتامى ظلما. وصلت؟ ناخد بالنا من الكلام ده. قال لي: دي أيتام تبقى راحة للأيتام، ما ينفعش أخد بتاعة الأيتام أحطها المرضى، أحطها في بنا مسجد، أيتام تبقى أيتام وإلا تخش في الآية. قال السدي: يبعث آكل المال اليتيم يوم القيامة لهب النار يخرج من فيه، من بقه ومن أنفه ومن مسامعه ومن عينيه، يعرفه من رآه أنه كان يأكل أموال اليتامى. يوم القيامة ودانه عمال تطلع نار، مناخيره بتطلع نار، عينيه بتطلع نار، جسمه كله مولع نار. فكل اللي يشوفه، أول ما حد يشوفه يقول: ده مين؟ ده مين؟ ده أكل مال اليتيم. أول ما الناس تشوفه كده في أرض المحشر، أهو اللي أكل مال اليتيم أهو. خدوا بالكم من الحاجات البسيطة اليسيرة دي. طب السؤال هنا: يأكلون في بطونهم نار، ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ الاثنين، ده في الاثنين، ده في الاثنين. وبعض العلماء أهل التفسير حكوا الأمر على حقيقة، حقيقة يوم القيامة يأكل نار، حقيقة يوم القيامة يأكل نار، فبطنه تتملى نار. وبعضهم حمل الأمر على المجاز أنه يأكل حراما، ويكون هذا المال حرام سبيل أنه يوم القيامة يروح فين؟ يدخل النار. وصل كده يا إخواني؟ يبقى إذن خدنا النهاردة مجموعة من الأفات المتعلقة بشهوة البطن، وتكلمنا على أول نوع من أنواع الأكل وهو أكل أموال الناس بغير وجه حق، وذكرنا مجموعة كبيرة من صوره. هنكمل باقي هذه الصور إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الحاجات بقى اللي ربنا برضو إيه حرمها علينا. ولكن أنا عايز أختم بس عشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي إحنا وقعنا فيها وإحنا بنتكلم على آفات اللسان. الناس قاعدة تقول: أنت قعدت تحضر وتنذر والكلام ده وخوفتنا، وفي الآخر ما قلتلناش نعمل إيه. من أكل مالا حراما، أكل في يوم من الأيام مال حد بباب حرام، هو قدامه حاجة من اثنين، قدامه حاجة من اثنين. الحاجة الأولانية إذا كان يعني أنا أخذت في يوم من الأيام منك فلوس حرام، أنا لازم أروح لك وأستسمحك سامحني إن أنا في يوم الأيام عملت كذا، عشان إحنا نتكلم الأسبوع الجاي عن فلوس الدروس، فاكرينها؟ فاكرينها؟ هنتكلم عليها، هنتكلم عليها. سواء الدرس كان بمية فأنت قلت لوالدك الدرس 120 فأنت شلطت 20 جنيه، أو أكلت الفلوس على المدرس، فده برضه هيجي معانا في صور المال الحرام دون. فأول حاجة لازم أولا تستسمح وترد لي هذه المظلمة، لازم ترد لي هذه المظلمة، ده إذا كنت عارف بشخصه. طب أنا لو رحت دلوقتي الصورة الثانية، إن أنا لو رحت وقلت له كده أنا شكله وحش جدا قدامه، أعمل إيه في هذه الحالة؟ كما قال العلماء، كما تحايلنا على أخذ المال من حرام أتحايل لإيصال المال إيه إليه بالحلال. بقى هتحايل له حيلة كده إن أنا تروح للمدرس تقول والله أنا كان في واحد زميلي خد منك فلوس وهو مكسوف محروج إن هو يجي لك، فهو بعت لك الفلوس دي، تتحايل توصل له المال. طب هو خلاص انا ما عدتش عارف هو فين، هو سافر راح هنا وما عرفش بقى اهله فين ولا عيلته فين ولا اسرته فين، وانقطعت الاخبار. في هذه الحاله اعمل ايه؟ هتصدق بقدر هذه الاموال اللي انا ايه اخذتها باسمه، ان المال ده لفلان، ماشي. وهنكمل ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم ما يتعلق بهذه الافه، اخطر افه من الافات المتعلقه بالبطن هي اكل المال الحرام. نكمل ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.